وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، لازلنا أحبتي مع سهام الشيطان التي يلقي بها في قلب الإنسان فتكون سببا في عدم وصوله إلى الله. تكلمنا عن سهم العبثية والفوضوية. النهارده سبحان الله جاء اتصال عجيب جدا، شاب شغال في عنده شركة شحن صغيرة كده، فبيقول لي أنا فضلت أخذ فلوس من الناس وأشغلها معايا والشحن نوديه المكان وكده، والحمد لله كان فيه هامش ربح يعني، بس لأني ما عنديش محاسب وما كنتش برتب أموري اتفاجئت أنني مديون في 150,000، مع ان ظني ان لما اجي اصفي الاقي نفسي كسبان، فكان بيسالني ياخد قرض ولا لا. السؤال ده هزني، ولقيت فيه مناسبه بين الكلام اللي اتكلمناه المره الماضيه وبين حال هذا الرجل. ده حال دنيا، عبثيه وفوضويه. الراجل شغال في الدنيا بعبثيه وفوضويه، زي يعني ايه اهو زي ما تيجي تيجي. لا، اتفاجئ لا نفسه خسران يا اخواني، لا نفسه خسران. انت ممكن بقى وانا نروح لربنا يوم القيامه واحنا فاكرين ان احنا عندنا هامش ربح، ونطلع في الاخر والعياذ بالله مديونين. ليه؟ لان العبثيه ضد دراسه الجدوى، انك انت بتحاسب نفسك يوميا ان انت عندك هدف لازم توصل. لذلك خلي بالك من المسائل دي، لان المسائل دي مهمه جدا، واحنا بنحاول نعالج انفسنا قبل ان نعالج الاخرين. يعني الامراض دي حلت بنا، وسبب الامراض دي العلماء بيقولوا، علماء السلوك بيقولوا ايه؟ بيقولوا فقدان المربي القدوه، اللي هو مين؟ النبي محمد عليه الصلاه والسلام. النبي لما ربى الصحابه غربلهم غربله، فخرج اجيال الواحد منهم قادر على ان يسوس العالم، ما يسوس البلد الوفاه بس، من صفاء القلب، مع انهم كانوا عرب حفاه ترضهم اللقمة واللقمتين، وكانوا يتقاتلون قتال عجيب جدا. يعني لو ناقة نزت على ناقة أو جمل نزل على ناقة تبقى كارثة، تقوم حرب تقعد 40 سنة، ولا بين عبس وزبيان فرسين دعسوا الغبراء، دي حرب طلت وراح فيها رؤوس بسبب ايه؟ فرسين بتسبق، تخيل. فجاء الإسلام فرشد عقولهم، وللناس عندهم غيرة وعندهم صفات طيبة، ووجه التوجيه الصحيح. انت جواك صفات جميله جدا، لان انت راجل مفطور بيد الله عز وجل، مخلوق بيد الله، فانت نازل فيك صفات حلوه خالص. لكن ايه المشكله؟ المشكله ان هذه الصفات كالجواهر التي طمرت في باطن البحر فعفى عليها كل دنس يريد ان يتطهر. راجل مطلع اللي قالي بيطلعها من وسط القاذورات في البحر ويصفيها فتخرج لولا صافيه، لكن قبل ما يطلعها تشوفها ما ترضاش بالصله. فهو أنت نفسك الشفافة كده لابد أن تزيح عنها هذا الغبار، سهام الشياطين. النهاردة معنا سهم من سهام الشياطين، ومش هنطول في برضك، لأن احنا هدفنا وغايتنا أن تاخدوا الأجر، أجر مجلس العلم باختصار كده. هتالك معي؟ ونسأل الله أن من كان يريد حضور هذا المجلس وانشغل أن يأجره الله سبحانه وتعالى، وأن ييسر له كل عسير يا رب. النهاردة معنا سهم لا يقل خطرا عن السهمين السابقين، السهم الاولاني التهاون الاستسهال، والثاني العبث والفوضى. النهارده سهم الخلاف، الخلاف والشقاق. هذا داء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، يقول اللهم اني اعوذ بك من الشقاق. والشقاق احيانا يكون مع نفسك قبل ان يكون مع الاخرين، لكن خلينا نتكلم عن شقاق النفس الاول، شقاق الاخرين. النزاع والشقاق والخلاف مصائبه كثير. أول مصيبة وهي يعني كارثة، لو أن العبد يعلم أن الله لا يغفر ذنب متخاصمين حتى يصطلحا، يؤجل الله عز وجل مغفرة أصحاب الخلاف. فربما يموت الإنسان ومتنازع مع أخيه المسلم سواء كان في الرحم أو غيره، وقد مات بدون هذا الفضل. يمر عليه رمضان لا يغفر له، يمر عليه شعبان لا يغفر له، ليه؟ النبي قال كده. ففي الحديث أخر هذين حتى يصطلح. الخلاف سبب لعدم مغفرة الذنوب. ايه اللي يستحق في الدنيا؟ انك انت لا يغفر ذنبك. يعني الناس تدخل للصلاة والوضوء تتوضى ذنوبها تروح وبيصلي ذنوبه تروح، لان دي منح اللي هي مكافأة نهاية الخدمة، يعني في نهاية العمل سواء الوضوء او الصلاة او العمر. لكن المتنازع او المشاحن، مشاحن دول هو صاحب البدعة وصاحب الخصام، لان المبتدع مشاحن مع الدين والمخصم مشاحن مع الاخرين. يجي المشاحن ده يدخل يتوضى ويصلي ولكن ذنوبه كما هي، لانه محروم من المغفرة. هذا فضل، لابد الا تجعل عوارض بينك وبين هذا الفضل، كنت في عقبات. هذا اول كرسة. طيب تاني كرسة، يحرم الفضائل. في فضائل فضائل وبركات، سواء كانت فضائل دنيوية او دينية. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث خرج ليخبر الصحابة بليلة القدر، فضل، فوجد رجلين يتلاحيان، فرفعت ليلة القدر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكرها، العقل في القلب مش في الرأس، نسي ليلة القدر. عوقب جمع من الصحابة بسبب هذين الرجلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريت ليلة القدر فخرجت فوجدت رجلين يتلاحيان فنسيتها أو فرفعت. طيب دول بيتخصموا، منعت الفضائل عن غيرهم، فبالك بهما بقى. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الستار ذات يوم ووجد كعب بن مالك وابن حضرد يتنازعان يتصاخبان. كعب بن مالك له فلوس عند ابن حضرد، له فلوس دين ما قضوش، فحتى لا يعاقب تعاقب الأمة أو يعاقب الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: يا كعب احطط، وأشار بيده يعني شطر مالك، شطر الدين بتاعك، نزل واسكت، ما لناش خصام في المسجد، لا ترفع أصواتكما في المسجد. شفت المشكلة؟ لا تعالى الآن تلاقي ممكن تضرب شكلة في المسجد لدرجة أنه ممكن يحصل لمد الأيدي. كل من حضر هذا النزاع مرفوع عنه الفضل. لا شفت الكارثة؟ أو والله كل من حضر هذا النزاع مرفوع عنه الفضل إلا أن يجتهد في الإصلاح. فالنبي قال لكعب: احطط. قال: قد فعلت رسول الله. قال: يا ابن حضرة كن فقده. يبقى الخلاف يرفع يؤخر المغفرة، الخلاف يرفع الفضائل، الخلاف الخصام قضاء يوم القيامة، الخصومة قضاء يوم القيامة حتى بين البهائم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. إذن الخلاف معرض الإنسان للقضاء يوم القيامة. طب وإيه يعني لما تعرض لقضاء يوم القيامة؟ لا، ما أنت مش عارف المشكلة في المشكلة إن هم لن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن ده فضل سيأخذه عدد كبير من الأمة. في حديث ابن عباس النبي قال: يدخل رأيت سواد، فقيل: هذه أمته سواد عظيم. فقيل: هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني بغير حساب ولا عذاب؟ قال: لا يوقفون على أعماله، يعني لا يناقشون. ودي مهمة جدا، هذه المسألة مهمة جدا، أنهم لا يناقشوا في أعماله. يعني أنت مثلا الصلاة اللي تصليتها ديت، يوم الجمعة ربنا يقول لك صليت كده إزاي؟ انما لو هتدخل الجنه من غير حساب وعذاب، خدت السق ده، معناه ان ما يتجلكش انت صليت كده ازاي، ما يتجلكش انت صمت كده ازاي، خلاص معفو عنك بقى. هيبقى المساله مساله عرض، سواء في الذنوب سواء في الطاعات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فاستزدت ربي فزادني من مع كل 1000 70,000، يعني كل 1000 يشفعوا 70,000، يبقى العدد 5 مليار الى 100 مليون. قال: ثم استزدت ربي فزادني 3 حسيات بكيف يا ربي. المنازع بقى خارج القضية دي خالص، المنازع خارج هذه القضية، إلا أن يصطلح مع أخيه ويرجع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر حذر المسألة دي. إذن الخصومة قضاء يوم القيامة، وطالما قضاء يعني مناقشة، طالما مناقشة يبقى تخرجت من الفضل ده بسبب دنيا. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا قال ولا تدابروا، من التدابر أن تضجع القول لأخيك، تجيب له كلام تهيل، وقولوا الناس حسنة، وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينك. أيضا الخلاف معصية إثم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أيا كان نوع الخصومة، أيا كان، إلا خصومة الدين، أنك أنت بتهجره في الدين، هجر له سبب وهجر منضبط لا يؤدي إلى منكر. أما أي هجر في الدين لا يجوز، لا يجوز قطعا قولا واحد. طيب ده بيلحق لي منه الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أتي ضررهم، ما قال له هجر، قال إن كنت كما تقول فإنما تسفهم المل، يعني التراب الحار الذي لا فائدة فيه، يعني هم لا يربحون، خسرانين خسرانين، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني شكتك أنت أقوى ما دمت على ذلك، يعني أنت في معية الله وحمايتي مهما يكيد لك يدفع عنك، ما هو ده الظهير، ولا يزال معك من الله ظهير يعني محام ومدافع عنك، يخوض في عرضك ربنا يرد عليهم. لما؟ لأنك أضمرت خيرا وأضمروا شرا فيهم، ربنا يعاملك بنيتك ويعاملهم بنيتك فيدفع عنك المكروه وهم يلامون ويأخذون التراب الحار، لكن أنت أجر لا. طيب ده مش جاي نفسي أروح خالص. قال من النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه السلام عليكم فقد قطع الهجر، يبقى أقل الصلة إلقاء السلام. إذن الخلاف. طيب واحد يقول لا إزاي عم الشيخ وإحنا بنختلف رأي؟ أيوة نختلف لكن لا نخالف، الاختلاف سنة ولا يزالون مختلفين، إنما الخلاف شر، الخلاف شر، الاختلاف لا يؤدي إلى الشحناء ولا الضغينة. أنا ممكن أختلف معك في رأي فقهي أو مسألة، ولكن تبقى المحبة، أنت ترى أنه يجوز وأنا أرى أنه لا يجوز. وقد اختلف العلماء الذين هم أحسن الناس قدرا بعد الأنبياء والمرسلين وأرفعهم شأنا، اختلفوا لكن لم يسيئوا إلى بعض البعض، لم يشتموا بعض ولم يهجروا بعض، خلاص اختلف. أنت ترى وجه في الدنيا وأنا أرى وجه حتى في الدنيا، أنت شايف البيت يبني كده، خلاص اختلف ما في مشكلة. لكن الخلاف الذي يأتي من وراه العداء والفرقة هو ده الشر. لذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حج مع عثمان فأتم عثمان في منى، صلى الصلاة تم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان، فلم يتم فقال الناس لكن عثمان أتم، سكت ابن مسعود. فلما صلى عثمان لقوا ابن مسعود بيصلي وراء عثمان. طب ده انت قلت ان عثمان يخالف حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أبي بكر وعمر وحال نفسه هو كمان قبل في بداية الخلافة. فقالوا يا ابن مسعود قلت ما قلت وفعلت فعلت. قال كلمة هي قاعدة، قال نعم إن الخلاف شر. يبقى أنا بتنازل للمصلحة الأعم، ده أمير المؤمنين ما ينفع أشاحنه ولا ينفع أقلب الناس عليه، فبصلي وراء وإن كنت أدين بخلاف رأي، أنا اختلفت معاه لكن أخالفه لا، هو ده المسألة. هو يبين لهم أنا أختلف في الرأي، فلعل عثمان عنده دليل، لأن ثقتي في عثمان أنه لا يعبد الله بهواه ولا يتعمد معصية رسول الله، ده ثقتي فيه، لكن أنا أخالف فترك معي، لكن ثقتي تم في عثمان، الخلاف شر. علشان كده السلف كانوا إذا جلسوا مع بعضين تأدبوا بالقواعد اللي هي مش عندنا أصل. يعني مثلا أثر رائع جدا لحسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن ده رجل من التابعين، وراح قعد مع سعيد بن جبير وهو زي زي سعيد، لكن ما منعه أن يجلس إلى أخيه ها إلا لبركة المجلس، حتى هو عنده علم زي سعيد لكن يبعد ومجالس كلها خير. فجلس حسين بن عبد الرحمن مع سعيد، فسعيد بن جبير مسك القعدة فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ من اللي شاف الشهب النجمة المدير؟ نحن نقول عن نجمة مديرية الشهب. من اللي شاف الشهب البارحة فقدت؟ فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا. أما إني لم أكن في صلاة، عشان ما يزكيش نفسه بقى، لأن لو زكى نفسه يقع في المحظور. قال: لا أنا ما كنتش بصلش، يعني ما حدش يقول بقى سهران كان بيقيم الليل، لا ما كنتش بقيم الليل. أمال أنت سهران ليه؟ قال: لكني لدغت، لدغتنا عقرب. فقال سعيد: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. ارتقيت يعني طلبت الرقية. هنا بقى ايه حصل؟ اختلاف بين سعيد وبين حسين، لكن مش حصل خلاف. ارتقيت يعني طلبت الرقية. سعيد بن جبير يرى ان طلب الرقية منهي عنه، حسين فعل منهي عنه عند سعيد. يوم سعيد يشتمه اللي يقول: عملت كده ليه؟ قال: لا. قال: ما حملك على ما صنعت؟ تعملت كده ليه؟ مش بقى ازاي انت تعرفش ان بينها عن كده ولا ايه؟ مش عارف ايه؟ لا يا عم، عندش كده في الاسلام. تحلم على اخيك واسمع منه وانظر دليله، وان لم تجد دليلا علمه، وانتهت القضيه. فقال سعيد لحسين: ما حملك على ما صنعت؟ قال: حديث حدثناه الشعبي عن بريده بن الحصيب. انا عملت بأصل لا رقيه الا من عين او حمى. يوم سعيد يقول له بقى شوف الجمال، مع انه مختلف معاه، يقول: قد احسن من انتهى الى ما قد سمع. جميل أول اللي انت عملته ده، طالما عبدت ربنا بدليل قد احسنت، والدليل اصلا عند سعيد مرجوح، والقول عند سعيد مرجوح، والقول قول سعيد فعلا. بقول له: انا تعبدت بدليل دي اللي وصلني. قال له: جدع، صح، انت على حق. قد احسن من انتهى الى ما قد سمع، هو دي اول علاج للخلاف، الادب يا اخوانا، الادب الغائب، احسان الظن بالاخرين واساءه الظن بنفسك لنزع الكبر والعجب، اول علاج للخلاف لهذا المرض القتال. لان الشيطان ينفخ في جعبتك، بينفخ في الصدر لغايه ما ينتفخ، وبعدين انت شيء يعني يريك نفسك ان انت اللي على حق. يا اخي الله عز وجل امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يتنزل ويتواضع لأهل الباطل المحض وهو على الحق المبين. في سورة سبأ يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ألا طب ده النبي مش في ضلال خالص، بس تنزل ليه؟ حتى يقبل منك الآخر، فأخوك أولى بالرحمة. ده أدب غائب. تسأل: ما حملك على ما صنعت؟ فلا تتعجل على تخطئته. ثانيا: إذا تعبد بدليل مرجوح فاثني على أخيك ثم استدرك. يقول العلماء: ما أقبح الاستدراك دون الإحسان. يعني يقول لك عملت كذا، يقول: يا أخي حديث ضعيف يا أخي، يا أخي ده باطل يا أخي، ده ناقص قمت في سيب إتفاس وضربني بيها يا عم، خلاص باطل، مش عارف أنه باطل. تقول له: أحسنت، لكن إذا لا تستدرك دون أن تثني على أخيك، دي من الأدب. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، لكن حدثنا ابن عباس. ما قال له حتى الحديث بتاعك باطل ولا ضعيف ولا أنت متأكد يا حسين، أبدا. قال: لكن حدثنا ابن عباس. اسمع للحديث الناسخ لهذا الحديث أو الموضح لمجمل هذا الحديث، لأن أصلا بريدة بن حصين قال: لا رقية، وده حديث عن صلى الله عليه وسلم، لأنه لا حق مرفوع، لا رقية، لكن ما قالوش اطلب. قال له: ما قالوش بقى أنت فهمت غلط. لا، يا سلام على أدب السلف يا أخي. قال له: لا أنت صح، بس في حديث تاني بيوضح الرؤية إنك ما تطلبش الرقية. إيه الجمال ده؟ لذلك كانوا متصافين، وسطرت أسماؤهم في صفحات التاريخ بمداد من نور. نترضى عن حسين بن عبد الرحمن ونترحم عليه، ونترضى عن سعيد بن جبير ونترحم عليه. يا راجل، حتى اللي كان بينهم غيرة ما تجاوزوا الحد مع بعضهم البعض، يغار لكن يظلم أخاه لا، ما يفعلها أبدا. بعد الأدب، أول علاج من علاج الخلاف الأدب، أن تخضع لإخوانك قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وبعدين يقول بقى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كلها أدب، أدب حتى ينزع الخلاف. اثنين، أن ترد الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قل رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونكتفي بهذا القدر في هذا المرض، يبقى نتدرب عليه انك انت تعالج بالادب في محل الخلاف وبالرد الى الله ورسوله. اللهم اغفر ذنبنا واسرافنا في امرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الابرار، اللهم جازنا بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل مصر امنا امانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمه الله.